الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أمس أخذنا الإلغاء وكذلك التعليق. متى يكون الإلغاء وما معنى الإلغاء؟ طيب، ومتى يكون؟ إذا توسط العامل أو تأخر، وأيهما أرجح؟
إذا تأخر فالأرجح الإلغاء.
نعم،
إذا توسط
فالأحسن الإعلان. طيب، هل يجوز إلغاء العامل المتقدم؟ على قول الكوفيين يجوز، ودليلهم منها ملاك الشيمة الأدب، وقول ملاك الشيمة الأدب علق، ويظل البيت الآخر وما إخال لدينا منك تنويل. طيب، الإلغاء حكمه جائز أو واجب؟ الأصل أنه جائز، إلا في بعض المواضع يجب. متى؟ إذا أخر العامل ودخلت على المعمول لام، إيش؟ لام الابتداء. والموضع الثاني إذا كان العامل مصدرا. ومتى يمتنع الإلغاء؟ نعم، إذا كان العامل حتى لا يبنى الإثبات على إيش؟ على النفي. طيب، التعليق، ما هو التعليق وما سببه؟ ما هو التعليق؟ إبطال الحكم لفظا وإبقاؤه محلا. ما سبب التعليق؟ وجود أحد المعلقات التي هي ما النافية أو إن النافية أو لا النافية أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام، زادوا معلقا سابعا لعل خاص بدرا. الاستفهام يشمل كم أمور؟ اسم استفهام. نعم، ما سبب التعليق؟ لماذا حصل تعليق للعامل؟ إذا دخلت هذه الأشياء يعلق، لماذا؟ ها؟ أحسن، لأن هذه الأمور لها صدر الكلام، فتجعل لا عمل لما قبلها فيها حتى تكون لازمة ليش؟ لصدر الكلام. طيب، العلم إذا كان بمعنى العرفان، وكذلك الظن إذا كان بمعنى الاتهام، فإلى كم تتعدى؟ وهل هذا خاص بعلم وظن؟ إذا تغير المعنى، فلماذا نص على علم وظن؟ نعم، أو إن لا زال معناهما قلبي، بخلاف غيرها يتغير معناها. طيب، رأى الحلمية تنصب مفعول أو مفعولين، ها، ذكر هنا أنها تنصب مفعولين، استدل بالآية إني أراني فلي مفعول أول وجملة تعصر خمرا مفعول ثاني. طيب، بقي هنا تنبيه الذي ذكرنا أمس، وجوب التعليق، ما فيه إيش؟ وجوب الإلغاء إذا كان العامل مصدرا أو دخلت على المعمول لام الابتداء وإيش؟ وتأخر العامل. سأل أخ، يعني لماذا لا يكون هذا من باب التعليق وليس من باب الإلغاء؟ وإذا جعلنا من باب الإلغاء، لماذا خصصنا لام الابتداء؟ على كل هذا في خلاف. إذا دخلت اللام على المعمول وتأخر العامل، هل هو من باب الإلغاء أو التعليق؟ فذكر بعضهم أنه من باب الإلغاء كما سمعتم أمس، وهذا رده الصبان في حاشيته، تكتبه هذا سطر واحد، قال الصبان: وهذا مدفوع بأنه لا حاجة لاستدراكه، يعني جعل العامل متأخر وأن تدخل على المعمول لام الابتداء من باب الإلغاء، يقول هذا مدفوع. قال: وهذا مدفوع بأنه لا حاجة لاستدراكه لأنه من باب التعليق، يقول هم باب التعليق ليس من باب الإلغاء، إذ الظاهر أن تأخير الفعل مع وجود المعلق لا يمنع من التعليق، إذ الظاهر أن تأخير الفعل، إذ الظاهر أن تأخير الفعل مع وجود المعلق وهو لام الابتداء هنا لا يمنع من التعليق، لا يمنع من التعليق. وكذلك أشار إلى هذا الخضري، قال: وقيل الخضري هنا في الحاشية: وقيل الفعل معلق بها لا ملغى، يقول وقيل الفعل معلق بها لا ملغى. فالخلاصة أن التعليق إذا تقدم العامل ووجد بعض المعلقات، هل إذا تأخر العامل ووجد بعض المعلقات لا زال تعليق؟ أيضا الصبان يقول الظاهر أنه إيش؟ لا زال تعليق، لزيد قائم ظننت، فيكون تعليق. أو ما النافية: ما زيد قائم ظننت، يقول هذا أيضا إيش؟ من باب التعليق. طيب، هذا الذي أردنا أن ننبه عليه. الكلام هذا في حاشية الصبان المجلد الثاني صفحة 42، حاشية الصبان على ماذا؟ على شرح الأشموني. نعم. الثاني 42. قال ابن مالك رحمه الله، ثم ذكر المسألة الأخيرة: جواز حذف المفعولين أو أحدهما ليش؟ لدليل. قال: وكتظن، عندكم إيش؟ وكتظن، طيب هو يقول مفعول ثاني ليجعل، اجعل تقول كتظن، اجعل تقول كتظن. نعم، فهو وكتظن بالفتح. قال: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. ها؟ متعلق بإجعل، هي كأن الكاف زائدة وهو مفعول به، أو قصيدة لفظها. نعم. قال: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، يعني الآن يتكلم على القول، إذا وقعت بعد لفظ القول جملة، فالأصل أن هذه الجملة يقول تحكى ولا يغير فيها شيء. قال: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو: قال زيد عمر منطلق. فالآن زيد تكلم بكلام، وكان كلامه أن قال فيه عمر منطلق، أنت تريد تحكي كلام زيد، تحكي كما هو، قال فعل ماضي، زيد فاعل، وعمر مبتدأ، ومنطلق خبر، والجملة هذه في محل إيش؟ في محل نصب مقول القول. قال: وتقول زيد منطلق، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، أي مفعول به، هو الصحيح، إن بعضهم قال مفعول مطلق، ولكن صين مفعول به مقول القول. قال: ويجوز إجراؤه مجرى الظن، أن يجوز أن يجري القول مجرى الظن، ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط، يعني متى يكون القول ناصب لمفعولين مثل ظن. مذهب جمهور العرب أن القول يعمل عمل الظن بشروط سيذكرها. قال: وذكر المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول أن يكون الفعل مضارعا، أي القول يكون بلفظ المضارع تقول. الثاني أن يكون للمخاطب خاص من حروف المضارع المخاطب وهو إيش؟ التاء تقول، فلا يأتي يقول ولا نقول ولا أقول، خاص بالتاء تقول. الثاني أن يكون للمخاطب، وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول. فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، بالثلاث الأمور. فإن فصل بأحدهما لم يضر. زاد السهيلي ألا يتعدى بحرف جر كما في الخضري. قال زاد السهيلي ألا يتعدى بلام الجر، بلام الجر خاص، وإلا وجب الرفع على الحكاية، أي إذا كان الفعل تقول يتعدى بلام الجر ولا يتعدى بنفسه فيجب الرفع على الحكاية. فمثلا تقول أتقول لزيد عمرو منطلق، أتقول لزيد أي تخبر زيد عمرو منطلق، فلا تقول عمرا منطلقا بل يحكى كما هو. فهذه خمسة شروط: الشرط الأول أن يكون بلفظ المضارع، الشرط الثاني أن يكون للمخاطب، الشرط الثالث أن يتقدم عليه استفهام، الشرط الرابع ألا يفصل بين الفعل وبين الاستفهام بفاصل إلا إذا كان هذا الفاصل ظرف أو جار مجرور أو معمول للفعل فيجوز ذلك. قال: وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. قال: فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، ننظر الفعل تقول مضارع مخاطب مسبوق باستفهام، لم يفصل بين الفعل وبين الاستفهام بفاصل. قال: فعمرا مفعول أول، ما معنى أتقول عمرا منطلقا؟ أتظن، وهذا لا زال الناس يستعملوا اليوم، أتظن أتقول عمرا نائما، أي أتظن عمرا نائما. قال: فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما، متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما. القلص جمع قلاص، وما هي القلاص؟ الناقة الفتية الشابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عيسى إيش؟ وتترك القلاص فلا يسعى عليها، أي لا يلتفت إليها الناس لكثرة المال. فهو يقول متى تقول القلص، أي متى تظن القلص الرواسمة. قيل الرواسمة، الرواسم نوع من أنواع السير، أي السريعة في السير، وقيل الرواسم أي التي وطئها شديد حتى ترسم إيش موضع خفها ترسمه في الأرض. ويقول متى تحمل أم قاسم وقاسم وتقربهما مني؟ جاء في رواية متى تقول القلص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم. ما الشاهد فيه؟ الشاهد أن تقول استعملت بمعنى إيش الظن، فالقلص مفعول أول والرواسم مفعول ثاني، توفرت فيها شروط: مضارع للمخاطب مسبوق بالاستفهام، لم يفصل بين الفعل وبين الاستفهام بفاصل. قال فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. من هم هؤلاء؟ عامة العرب وجمهور العرب. قال لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إذا كان مضارعا بغير تاء التي هي المخاطب نحو يقول زيد عمر منطلق لم يكن مسبوقا بالاستفهام، نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق بالاستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له. نحو أأنت تقول زيد منطلق، الآن تقول بالمضارع وهو للمخاطب وقبله استفهام ولكن فصل بينه وبين الاستفهام بماذا؟ بأنت. وأنت هل هي أحد الثلاث الأمور؟ ليست ظرف ولا جار مجرور ولا معمول للفعل. قال فإن فصل بأحدهما لم يضر، نحو أعندك تقول زيدا منطلق بماذا فصل؟ زيدا منطلقا بماذا فصل؟ بالظرف ولا يضر. وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا، عمرا هو معمول تقول وهو المفعول الثاني وهو المفعول الأول ومنطلقا هو المفعول الثاني. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. الشاهد فصل بين الفعل والاستفهام جهالا، وجهالا هو إيش؟ معمول لتقول وهو المفعول الثاني. فالحاصل من هذا أن تقول للعرب فيها مذهبان، هل تجري مجرى الظن أو لا تجري؟ المذهب الأول مذهب من؟ عامة العرب وجمهوره. ما هو مذهبهم؟ أنهم يجرونها مجرى الظن ويعملونها عمل ظن بهذه الشروط المذكورة. فإذا فقدت أحد هذه الشروط فإنهم يحكم بها على الحكاية، يجعلون إيش؟ مرفوع مبتدأ وخبر. وسيأتي المذهب الثاني. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة، يعني إذا اجتمعت فهل يجب أن تعملها إعمال الظن أو إنما هو للجواز؟ هو للجواز كما سيأتي. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين ليقول، على أن يقول هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الظن. قال ليقول، لتقول، عندكم الصواب عندنا ليقول وهو خطأ، إن الصواب الكلام في تقول، في نسخة لتقول وهو الأحسن. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول. وقلنا هذا على ماذا؟ النصب على إجراء القول مجرى إيش؟ مجرى الظن. نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية، على أن القول هنا بمعنى إيش؟ بمعنى التلفظ لا بمعنى الظن. أتقول زيد منطلق أي أتتلفظ بهذا اللفظ زيد منطلق؟ هذا المذهب الأول، مذهب جمهور العرب. المذهب الثاني سيذكره في البيت الآتي. قال: وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول، وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء اجتمعت تلك الشروط أو لم تجتمع، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. وذلك نحو قل ذا مشفقة، فذا مفعول أول ومشفقة مفعول ثاني. ومن ذلك قولهم قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. إسرائيل لغة في إسرائيل، يبدلون اللام نون كما قيل جبرين في جبريل جبرين، وهي لغة لبعض العرب. الشاهد هذا مفعول أول. قال: فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثان. نعم، هي بمعنى الظن، لا يعملونها عمل الظن إلا كان بمعنى الظن. طيب، الحاصل من هذا أن هذا البيت بعضهم إيش قال؟ أصل الكلام هذا لعمر الله إسرائيل هو مضاف إليه، والمضاف محذوف. ما معنى إسرائيل؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى الضب، لأن قالوا هي التي مسخت بنو إسرائيل، فقالت هذا لعمر الله ممسوخ إسرائيل. قالوا أصل الكلام هكذا، هذا لعمر الله ممسوخ إسرائيل، فهذا مبتدأ وخبر محذوف وهو ممسوخ وهو مرفوع وهو مضاف، وإسرائيل مضاف إليه، مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة. وإنما الذي جعلهم يقولون إن قالت هنا عامل عمل ظن أنه مجد إسرائيل إيش؟ منصوب. وبعضهم خرجه أنه إيش؟ ليس بمنصوب، وإنما هو مجرور على أنه مضاف إليه، ولما كان ممنوعا من الصرف جر بماذا؟ جر بالفتحة للعلمية والتأنيث، إسرائيل علم أعجمي. فعلى كل، هذان مذهبان للعرب، مذهب سليم وهي قبيلة من قبائل العرب أن القول يجري مجرى الظن مطلقا، ومذهب عامة العرب أنه لا يجري مجرى الظن إلا بتلك الشروط التي سبق ذكرها. بهذا نكون انتهينا من باب ظن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله: أعلم وأرى. هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، انتهينا من الأفعال التي تنصب مفعولين وهو ظن وأخواتها. هذه الأفعال أعلم وأرى، وهي سبعة مفاعيل تنصب ثلاثة، وهي سبعة أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. قال: إلى ثلاثة أرى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. أرى وعلم، ماذا قلت أنا؟ نعم، رأى، يعني هي إذا صار أرى، سيأتي ذكره. قال: إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم. عدوا يجعلوها إيش؟ تتعدى إلى ثلاثة. قال الشارح رحمه الله: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وعلم ورأى كم تنصب؟ تنصب مفعولين، دخلت عليها همزة اللي تسمى همزة إيش؟ همزة النقل، وبعضهم يسميها همزة التعدية، فتعدت إلى ثلاثة. طيب، قال وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل. هذه الهمزة كما سيأتي الكلام يشير إليها. قال لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، تعدت إلى مفعولين عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا، فالذي يكون فاعل قبل همزة التعدية يصير إيش؟ يصير مفعول به. وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. أصل الكلام إيش؟ علم زيد عمرا منطلقا، ثم قلت أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وأريت خالدا بكرا أخاك. فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. قال وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإذا كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد. إذا دخلت على فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول تجعله يتعدى إلى مفعول، نحو خرج زيد، هنا لازم، فتقول أخرجت زيدا، صار يتعدى إلى مفعول. مات زيدا، تقول أمات الله زيدا، يتعدى إلى مفعول. قال وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة، جبة مفعول واحد، فتقول ألبست زيدا جبة، صار يتعدى إلى اثنين. وسيأتي الكلام عليه. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة، كما تقدم في أعلم وأرى. هل هذا خاص بالهمزة؟ وهي أن إذا دخلت على لازم تعدي إلى واحد. نعم، ليس خاصا. نعم، بقية التضعيف ذكر الخضري، قال مثلها في ذلك التضعيف. ما معنى التضعيف؟ يعني تشديد. فمثلا علم، إذا كانت تتعدى إلى واحد، علم زيد المسألة، أو عرف، عرف زيد المسألة، فإذا شددت تتعدى إلى كم؟ إلى اثنين. تقول عرف زيد عمرا المسألة، فصارت تتعدى إلى كم؟ إلى اثنين بسبب تضعيفها. علم محمد القول الصواب في كذا وكذا، فتقول علم زيد محمدا القول الصواب، فصار يتعدى إلى اثنين. شرب زيد الماء، فتقول شرب محمد زيدا الماء، صارت بالتضعيف تتعدى إلى اثنين. قال الخضري، قال ويقابلهما البناء للمفعول والمطاوعة، فإنهما يجعلان المتعدي لواحد لازما والمتعدي لأكثر ينقص واحد. العكس، البناء للمفعول، ما هو البناء للمفعول؟ أي تغيير صيغة الفعل. وكذلك المطاوعة العكس، تجعل المتعدي للواحد إيش؟ لازم. فمثلا ضرب زيد عمرا، إذا بني للمفعول ماذا يصير؟ ضرب عمرا، صار لازما أو لا؟ صار لازم. كذلك ظننت زيدا قائما، إذا غير ماذا يصير؟ ظن زيد قائما كم نصبت مفاعيل؟ مفعول واحد، فهذا العكس. كذلك المطاوعة فإنها تجعل المتعدي إلى واحد لازم، وتجعل المتعدي إلى اثنين متعدي إلى واحد. تقول مثلا كسرته فانكسر، كسرته إلى كم يتعدى؟ إلى واحد. كسرته لا، فانكسر صار إيش؟ صار لازما. هل له مفعول؟ ليس له مفعول. والذي يتعدى إلى اثنين عكسه. تقول علمته الحساب، علمته الحساب فتعلمه، تعدت في أول إلى كم؟ علمته لها والحساب فتعلمه، صارت إلى إيش؟ صارت تتعدى إلى مفعول واحد ولا تتعدى إلى مفعولين. وكذلك تجعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعل تجعله يتعدى إلى كم؟ إلى اثنين، كما في هذا المثال أعلمته الصدق نافعا فعلمه نافعا. أعلمته الصدق نافعا تعدت إلى كم؟ ثلاثة، الهاء والصدق ونافعا. فعلمه نافعا إلى كم تعدت؟ فمعنى أمران يجعلان اللازم متعدي والمتعدي إلى واحد إلى اثنين، ومعنى أمران عكسهما. ما هما الأمران اللذان يعديان اللازم ويكثران من التعدي؟ الهمز والتضعيف. وما هما الأمران اللذان على العكس؟ البناء للمفعول والمطاوعة. طيب، مطاوعة كل ما حصل فيه مطاوعة للفعل المتقدم، كسرته فانكسر أي طاوعني وإيش؟ وانكسر. علمته فتعلم أي طاوعني وتعلم. زجرته فانزجر ونحو ذلك. طيب، قال ابن مالك رحمه الله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. يعني يقول جميع الأحكام التي ثبتت للمفعولين في باب علم فإنها تثبت للثاني والثالث في باب إيش؟ أعلم وأرى. كل الأفعال الإلغاء وكذلك التعليق وكذلك الإعمال وكذلك جواز حذف أحد المفعولين أو كليهما، كل الأعمال التي ثبتت للمفعولين في باب علم وفي باب ظن فإنهما يكونان في هذا الباب للمفعول الثاني والمفعول إيش؟ الثالث في باب علم. أما المفعول الأول فلا دخل له، واضح هذا. قال أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل. أي كل الذي سبق يجوز هنا. مثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث، ما هم الثاني والثالث؟ عمرا قائما، من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم. ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم. هذا إلغاء على أن العامل توسط. ويجوز إلغاء العامل العمل للعامل، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم. ما سبب الإلغاء هنا؟ توسط العامل بين زيد وقائم، بين عمر وقائم. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر ألغيت لأن أعلمنا توسطت. قال فناء مفعول أول والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. ناء مفعول أول والبركة مفعول ثاني ومع مفعول ثالث. ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. ما سبب التعليق هنا؟ دام الابتداء. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال أعلمت عندنا سقطت ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا. كم حذفت؟ حذفت مفعولين. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. وضح هذا إن شاء الله. كل ما ثبت للمفعولين في باب ظن يثبت المفعول الثاني والثالث في باب إيش؟ أعلم وأرى. ما تبقى من الكلام إن شاء الله إلى درس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
عطيته
عندك 49
خلاص. ما حتى